الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الأول من كتاب العتق. نشرع فيه في يومنا هذا الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب الحرام لعام 43 و400 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، أي إزالة الملك. يقول: عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، ذكره الزرقاني. قال: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. المكاتب هو من تقع عليه الكتابة، يقول لسيده: أريد أن أتحرر، فيقول له سيده: يلزمك كذا وكذا من الدراهم أو الدنانير. فتقع بينهم المكاتبة على أن يقضيه، إما دفعة وإما مخارجة، فإذا دفع جميع المال عتق، وإذا دفع بعض المال عتق منه بقدر ما كان دفع. فمثلا لو أن عبدا قيمته 1000 فدفع 500 ثم مات، يكون شأنه أن نصفه حر ونصفه عبد، فما كان من نصف المال يذهب لسيده، لأن العبد لا مال له، وما كان من نصف يذهب لورثته، فإن لم يكن له ورثة عاد إلى سيده بحكم الولاء. قال رحمه الله: حدثنا هارون ابن السند المتصل، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو بدر، قال: حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد، ما بقي عليه من كتابته درهم، وأخرجه مالك في الموطأ. أخرجه مالك بلاغا وليس باتصال، وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر عن من قوله: المكاتب عبد، ما بقي عليه من كتابته شيء. قال الشارح: وقد روى ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقالت: سليمان، فقلت: سليمان. فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم، إلا شيئا يسيرا. قالت: ادخل فإنك عبد، ما بقي عليك شيء. وروى الشافعي وسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت: المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم. قال مالك بن أنس: وهو رأيي. قلت: وبه؟ قال: الأكثر الأئمة. وكان فيه خلاف عن السلف، عن علي رضي الله عنه: إذا أدى الشطر فهو غريم، وعنه: يعتق عنه بقدر ما أدى. وعن ابن مسعود: لو كاتبه على 200 وقيمته 100 فأدى 100 عتق. وعن عطاء: إذا أدى المكاتب 3-4 كتابته عتق. وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا: المكاتب ويعتق منه بقدر ما أدى. ورجال إسناده ثقات، لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي، وهو أقوى. ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كتبت، ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها. وقد ناظر زيد بن ثابت علي رضي الله عنه فقال: أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي: لا. قال زيد: هو عبد، ما بقي عليه شيء، ذكره الزرقاني. قال الخطابي: هذه حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز، لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك، وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه. وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه، وإن ترك وفاء، لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت، ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له. وقد روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وقتاده، وهو قول الشافعي أحمد بن حنبل انتهى. وقال الأردبيلي في الأزهار: قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقا قبل الباقي أو قل الباقي أو كثر، ترك وفاء أو لم يترك، خلف ولدا أو لم يخلف لهذا الحديث. وقال أبو حنيفة: إن ترك وفاء عتق وإن لم يترك فلا. وقال مالك: إن خلف ولدا عتق وإلا فلا. وفيه دليل على أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم، وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى. قال: وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب وإسماعيل بن عياش. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا همام قال أخبرنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. كأنه الله أعلم هنا عن عنة الجريري عن عمرو بن شعيب. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قال: هو وهم، ولكنه شيخ آخر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال ابن مسرهد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي في القديم: لم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. قال البيهقي: ورواه معمر عن الزهري حدثني نبهان فذكر سماع الزهري من نبهان، إلا أن البخاري ومسلم لم يخرج حديثه في الصحيح، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج عن حد الجهالة برواية عدل عنه، وقد رواه غير الزهري عنه إن كان محفوظا، وهو فيما رواه قبيصة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث. هكذا قاله ابن خزيمة عن قبيصة، وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال: كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان، يعنى أنه مرسل. قال: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني كاتبت ولم تؤدي شيئا، ما زالت على عبوديتها. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته، يعني تدفعها مرة واحدة. هي كاتبتهم على 9 سنين، كل سنة تأتي بأوقية. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أدفعها لهم مرة، لكن يكون ولاؤك لي. فهم رفضوا ذلك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، يعني تحتسب الأجر من الله، أما الولاء فهو لنا، فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني أن شرطهم كان شرطا باطلا، والولاء للمعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ومعنى الولاء أنه إذا مات ولا يئس له عصبة ترث ماله، يرثه سيده الذي كان قبل اعتاقه، وإن مات وليس له وارث يرثه سيده الذي كان قبل اعتاقه. الولاء كالنسب، يعني في من حيث الإرث يرثونه ولا يرث منهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه مختصرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تبتاع على ما يجوز لها، ثم بعد ذلك يقع الحكم. لربما إذا لم تبتعها وأبوا أن يبيعوها تبقى في الرق، لكن عائشة ابتاعت بدون أن تشترط، لأن الحكم الشرعي لها سواء اشترطت أو لم تشترط. قال القسطلاني: وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه، واختاره البخاري ومذهب الإمام أحمد، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، وعرض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم، ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك انتهى. لكن قال البيهقي في المعرفة: قال الشافعي: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتاب انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة تستعين، وفي نسخة لتستعين، في مكاتبتها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلته. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي. وفيه دليل على أن المرأة قد تملك المال، فعائشة ملكت هذا المبلغ من المال وليس هو لزوجها، ولها أن تشتري وأن تبيع. إنما الولاء لمن أعتق، اتفق عليه وأخرجه النسائي وابن ماجه والمالك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عند قسمة الغنائم، أو ابن عم الله، فكاتبت على نفسها أنها اشترت نفسها منه على أن تقضيه، وكانت امرأة ملاحة تأخذ العين، يعني جميلة في منظرها. قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيته. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، يعني ابنة سيد قومه قبل أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما، وفي نسخة: وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. يعني كان مهرها عتاقها، كما فعل بصفية، كان مهرها عتاقها. قالت: فتسامع، تعني الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها سبيها 100 أهل بيت من بني المصطلق. خرجه أحمد. الله أكبر. يعني كان عتاقها مهرها، والناس تسامعوا فأعتقوا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذه حجة في أن الولي هو يزوج نفسه، يعني إذا كان هناك رجل له ابنة عم هو وليها وأراد أن يتزوجها يزوج نفسه، ما يحتاج إلى أن يبحث عن ولي آخر. قال: باب في العتق على شرط. وفي نسخة الشرط، وفي السند المتصل حدثنا مسدد بن مصرهد قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. يعني يصير حر لكن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. خرجه ابن ماجه بنحوه. فمثلا لو أن الإنسان عبده يقول أعتقك على أن تلزم الدرس لزمه هذا الشرط، أعتقك على أن تكون معاونا لفلان لزمه هذا الشرط. قال ما في من اعتق نصيبا له من مملوك. قال في السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام حاء وأخبرنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو داود قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا اعتق شقصا وفي نسخة شقيصا له في غلام، يعني نصيب. مثلا عبد بين ثلاثة وأربعة مشترك، فبعضهم قال أنا أعتق نصيبي وبقي العبد في نصيب الذين لم يعتقوا، فما يلزمه؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعضهم سيأتي أنه أنكر ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الآتي أنه استسعى. فمن كان له عبد مشترك بينه وبين غيره فأعتق، إما أن يعتق البقية ويصير العبد حرا، وإما أن يقول البقية نريد حقنا فننظر. إن كان السيد الذي أعتق لديه مال نلزمه أن يدفع قيمة بقية العبد للسيد الآخر، لأنه أعتق صار العبد لا يستطيع أن يستخدم كاملا ولا يجوز أن يعاد إلى الرك كاملا، فنقول له جزاك الله خير قد تفضلت بعتق ربعه، ادفع قيمة ثلاثة أرباع لسيده الآخر أو لأسياده الآخرين. فإن قال أنا ما معي من أين أعطي، قلنا للعبد اسعى يا عبد حتى تؤدي قيمتك، يعني ما يعود إلى العبودية المطلقة، ولكن يشتغل ويعمل وكلما حصل شيء من المال دفعه إلى أسياده حتى يعتق نفسه. أما إذا كان المعتق له مال يلزم بعتقه جميعا. أن رجلا اعتق شقصا وفي نسخ شقيصا له في الغلام فذكر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. خرج أحمد زاد بن كثير في حديث فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. قال الخطابي والحديث فيه دليل أن المملوك يعتق كله إذا اعتق الشخص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستعصاء. ألا تراه يقول وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. سيأتي ما في الصحيحين مقدم على هذا الحديث، ما في الصحيحين استسعي العبد، وهذا الحديث قال النسائي أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله وساقه عنهما مرسلا، وقال هشام وسعيد أثبت من همام به قتادة وحديثهما أولى بالصواب. هذا آخر كلامه. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا اعتق شقيصا له في من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه. خرجه أحمد. انظر هذا يخالف الأول، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه، أي أمره أن يعطي باقي المال للسيد الثاني. العبد بألف وفيه شركاء مثلا فيه اثنان، نقول خلاص 500 مقابل ما اعتقت و500 تعطيها لسيده، يلزمه أن يعطيه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر حاء وأخبرنا أحمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق مملوكا كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويد خلاص من الرق. وفي السند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن السويد حتى أخرجه ابن ماجة وأحمد. سيأتي يا أخوة الحديث الآتي وأن العمل عليه، وإن كانت لفظة استسعي العمد غير مشروق عليه قد طعن فيها من طعن، لكن اللفظة في البخاري ومسلم، اللفظة في البخاري ومسلم ولا مطعن فيها، فلا يجوز أن نضيع الحكم يعني بمجرد هذا الشك أو بمجرد القول بهذه العلة التي تخالف ما في الصحيحين، ما في الصحيحين مقدم. قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. انظر أبو داود يبين أن الحديث قد وقع فيه اختلاف وأن السعاية مذكورة في الصحيح وغيره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أباني عن العطار قال أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشكوك عليه. متفق عليه. لماذا قلنا الحكم لهذا الحديث؟ الآن لو قضينا بالحكم الأول أنه بمجرد أن يعتق منه شقصا أو شقيصا يصير حر، بأي وجه يؤخذ مال السيد الثاني؟ قد يكون له فيه ثلاثة أرباع، قد يكون له فيه نصف، قد يكون له فيه سهم واحد، بأي وجه حق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإن قلنا بالحديث الآخر عتقه وغرمه بقية ثمنه، هذا صواب إن كان له مال، إن كان له مال أنت يا فلان قد أحسنت فأتم الإحسان ولك الأجر من الله، بدل أن تكون قد اعتقت نصف عبد ربع عبد تكون قد اعتقت عبدا كله. ومن اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. انتهينا يا أخوة. باقي المسألة الثانية، قال أنا ما عندي شيء، أنا عندي هذا النصف تصدقت به لله ما عندي شيء، كيف تلزموني أني أدفع قيمة العبد؟ أذهب أعمل أتسلف؟ هذا ضيق علي، يعني جزاء الإحسان أنكم تلزموني أن أغرم قيمة عبد؟ نقول بما أنه ليس لك شيء يستسعى العبد، العبد يشتغل على نفسه يخلى بينه وبين العمل، إما أن يؤجر نفسه من سيده الذي هو عنده، وإما أن يقول لسيده أنا سأذهب أعمل وما حصلته إن شاء الله أدفعه إليك على سنة على سنتين على ثلاث حتى يصير حرا. هذه هي المسألة، لأنهم قالوا كيف يستسعى العبد، كيف يلزم بالاستسعاء؟ نقول يلزم حتى يؤدي القيمة للسيد الثاني الذي ما رضي أن يتنازل، والسيد الأول الذي تنازل ما عنده ما يؤدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشكوك عليه. اتفق عليه. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي قال حدثنا في نسخة أنبأنا يزيد يعني بن زريحة وأخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشكوك عليه. متفق مخرجه البخاري والترمذي. والله لا أعدل من هذا الحكم، لا أعدل من هذا الحكم، حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يستسعى العبد يشتغل ويؤدي ما بقي من قيمته غير مشكوك عليه، ما تضيق عليه لا في الزمن ولا في القيمة، يعني القيمة يرفق به، وهكذا في الزمن غير مشكوك عليه، متى ما تيسر تيسر على ميسرة. قال أبو داود في حديثيهما جميعا فاستسعى غير مشكوك عليه، وهذا لفظ علي. قال حدثنا في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، كأنه يشير إلى الإعلال. ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية، فالأكثر ذكروا السعاية. وقد دافع عن الحديث الحافظ بن حجر في فتح الباري، وخلص أن السعاية ثابتة، أن لفظة السعاية ثابتة. انظر ماذا يقول هنا: والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء، وهو قوله في حديث ابن عمر الآتي: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يكون أيوب جعله من قول نافع، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء، فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا، مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك، وهمام لم يوافقه أحد، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون. والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح. وقال ابن الموفق: والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة وافتياه به أخرى منافاة. قال الحافظ ويؤيد ذلك: أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك، والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي. قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات. وكأن البخاري إمام الصنعة خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة، فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، وأراد الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيدا تفرد به، فإن البخاري أخرجه أولا من رواية يزيد بن زريع عن سعيد، وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته وموافقته لينفي عنه التفرد، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها، وهم حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف جميعا عن قتادة، ثم قال البخاري واختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا، لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. قال الحافظ: وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة، أخرجه الطبراني من حديث جابر، وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة، والله أعلم. وسيأتي مزيد بيان. فهمتم يا أخوة هذه المسألة؟ كأني ذهبت في القراءة وفي نحو ذلك وبعضكم ليس معي. المسألة: لو أن رجلا له عبد أعتق ربعه أو أعتق نصفه، والنصف الثاني لرجل آخر، ما الحكم؟ ما الحكم هنا يا أخي؟ يعني يلزم السيد الذي يعتق بعتق الباقي، يلزم السيد الذي يعتق بعتق الباقي. فإن قال أنا ما عندي، يستسعى العبد غير مشكوك عليه، يستسعى العبد غير مشكوك عليه، فلا ظلم للعبد ولا ظلم للسيد. مفهوم هذه المسألة؟ الحديث اختلف فيه أن ذكر الاستسعاء غير ثابت، لكن طريقة البخاري وطريقة أبي داود وطريقة كثير من المحدثين تدل على ثبوت الحديث وثبوت هذه اللفظة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.